السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد من لقاءات الصالون. بيسعدني جدا في لقائنا النهاردة إني أتشرف بلقاء أخي وصديقي وحبيبي ورفيق كثير من الدروب،
حبيبي
آخرها درب أسوة، أخويا الدكتور محمد علي. مرحبا بك في الصالون،
مرحبا بيك حبيبي، جزاك الله خير على
نورت
الفرصة دي.
الصالون.
ده نورك
إيه
ده
رأيك
نورك
الأول في
والله،
الصالون؟
حاجة شياكة خالص
آه
ما
لو
شاء الله.
عندنا كمان دلع
لا ما
وحاجات.
انت عارف ان انا
آه لا
دايت
لا، أنا ماليش دعوة بالكلام بتاعكو ده،
عايش
عادي أنا بوظان معايا عادي
ظبط
خالص.
انت نفسك.
بس قول لي بقى، طب طالما مش هتاخد تشرب بقى حاجة، بقى نشرب إيه؟ حاجة ساقعة سخنة،
اي حاجة سادة،
أي شرب
ما
مثلا؟ نجيب
شوربة
شرب،
سادة.
ماشي حلو أوي. قهوة سادة،
قهوة تمام ماشي
خلاص ناخد واحدة قهوة سادة
تمام.
وحاجة ساقعة. اتفضل بقى القهوة.
جزاكم الله خيرا. سادة
اتمنى ان شاء
المهم
الله كده.
أهم حاجة
سادة
سادة؟
بقى، سادة. انت لم ايدنا، هنعمل لك ايه؟ اتمنى كده ان شاء الله تكون على المستوى. احنا عارفين ان انت ليك ذوق في القهوة.
لا ممتازة بصراحة،
طيب
القهوة
الحمد
هنا
لله.
دايما الواحد بيشربها بتبقى
بس
حاجة تانية.
انت يعني من امتى هاجرت الى عالم القهوة؟ انت ما كنتش يعني مش قهوجي يعني.
والله يعني تقريبا من أيام بداية الدايت والتخسيس وكده، فكان القهوة يعني كانت
بتهون عليك يعني؟
بتحرق شوية.
تهون عليك الدايت؟
هي مش بتهون، بس هو عموما القهوة بتحرق يعني لزود معدلات الحرق، وبعدين عجبتني بقى فكملت
يا
بقى
راجل،
فاهم.
يعني انت حتى القهوة داخلها موظفة يعني،
امال ايه؟
مش مزاج يعني.
لا لا.
طب بسيرة الهجرة إلى القهوة، طبعا هو يمكن مجالات الحوار لو حبيت يعني نتحاور في هذا الصالون كثيرة، لكن أنا حابب أبدأ معاك في فكرة إن هناك مرحلة مرت علينا هي مرحلة عمرية وليها طبيعة ثقافية. هذه المرحلة كانت ما قبل عهد الإنترنت والسوشيال ميديا، بدأت بعدها، وده برضو كان وإحنا في سن كبير يعني، مرحلة دخول الإنترنت بتفاصيله، ثم بعد ذلك مرحلة ما بعد انتشار
السوشيال،
الإنترنت اللي هي مرحلة السوشيال ميديا.
احنا ممكن نقول ان الانترنت مرحلة وبعدين السوشيال تعتبر مرحلة داخلية بس فاصلة برضو في
فاصلة
الانترنت.
تماما طبعا. أنت كنت من المهاجرين الأوائل إلى عالم الإنترنت
هو
وعالم
انا
السوشيال.
مش حابب المهاجرين، لان مهاجر ترك شيء الى يعني، فانا الحمد لله بحاول ان انا لا اترك يعني لا زلت برضو
هو
في نفس
التعبير،
السياقات.
هو كان تعبير ظريف كده قاله أحد الكتاب يعني الأجانب، أن بيقسم الأجيال إلى السوشيال إميجرانتس والسوشيال نيتيفز، يعني الجيل اللي كان ما قبل السوشيال ميديا ثم هاجر أو انتقل إلى عالم السوشيال ميديا.
انا عارف المصطلح، بس انا اقصد بيه ان الهجرة ممكن تلقي في روع المستمع ان احنا ايه تركنا شيء، وده انا اصلا ضده. يعني
تمام.
ترك الثغور او ترك الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى استعمل الانسان فيها، انا شايف ان هو ممكن الانسان يترك لو هو مضطر للترك، لكن لو يقدر ان هو يجمع، وده اللي انا
كويس
حاولته. يعني انا
كويس
ما
جدا.
حاولتش ان انا اترك، لازالت ايام المساجد طبعا قبل الكورونا دعوة المساجد موجودة، الكتابة الورقية، المجلات والصحف اللي كنت بقى يعني ما حاولتش برضو انها تبقى استبدال او
كويس.
تبقى ده مكان ده، لكن تقدر تقول انتقال او تواجد في المساحة دي من المبكرين
طب
فعلا.
كويس، فلنقل انت من المنتقلين الاوائل.
مثلا
طب حلو، يعني برضو فيه اجيال فعلا نشأت. هذه الاجيال اصلا بداية تشكل وعيها وتشكل معارفها كانت من النوع الديجيتال الصرف، يعني هم لم يشهدوا في حياتهم عصر ما قبل الانترنت. قبل ما نتكلم على النقلة في عصر الانترنت وايه هو اللي كان عامل اختلاف في حياتنا، نحب نلقي ضوء قليلا للأجيال الجديدة دي، احنا كنا عايشين ازاي اصلا في العصر ما قبل الانترنت؟ طبيعة الحياة كانت عاملة ازاي؟
وانا يعني في الطبيعي ما بحبش قوي ان انا لما اتكلم عن حاجه ما قبل شيء معين ان احنا نقعد حديث النوستالجيا، عارف الاسترجاع وكانت الايام الجميله
بس
وانتم
انا
ما
بحب
حضرتوش.
النوستالجيا.
انا بحبها طبعا، بس ما بحبش ان انا اتكلم عنها كانها دائما كانت في حاله افضل. لا شك ان كان في مميزات ولا شك ان دلوقتي في مميزات
يعني
وفي
انت
عيوب.
عايز تقنعني انت مش هتقعد ان شاء الله ربنا طال بك عمر كده مع اولادك واحفادك تقول لهم كنا بنشتري مش عارف ايه ب 50
قرش مش هقعد انا فعلا بقول كده بس يعني
وبنشتري مش عارف ايه بجنيه.
انا عايز اوصل لك الفكره، هي النقطه الاساسيه ان ممكن الانسان لما بيحس دايما بالحنين يخلط بين الحنين ده وبين ان هو كان افضل.
جميل،
يعني دايما
حلوه الفكره دي،
في حين ان هو مش شرط انه يكون افضل بس هو كان مشتاق. خلي بالك هي باكج على بعضها. يعني انت لما بتفتكر مثلا بيت جدتك هو ممكن يكون بيت
بسيط
متواضع ما فيهوش اوبشنز كتير، ما فيهوش اناقه، الاصل الاناقه معروفه والجمال معروف، لكنك مع ذلك لما بتفكر فيه بتحس دايما ان هو يا ده احلى ايام، عشان المجموعه على بعضها، الناس، البيئه، الافكار، التواصل اللي انت افتقدتهم. فالحنين ده لما بيختلط ممكن انت تحس ان هو كان اجمل، وهو في الحقيقه او يعني انت بتفكر في العبق ككل بتاع الحياه نفسها. فبرضه نفس الثقافه دي ممكن ندخلها على النقطه ما قبل السوشيال. طبعا يعني بالمقاييس، او لو حبينا نحط معايير وانت بتحب دايما المعايير، نقول انها كانت اهدأ. يعني لو هنجيب افضليات او مميزات ففعلا الوضع كان اهدأ. يعني في الوقت ده مثلا ما كانش فيه ما يعرف بثقافة الترند أو المجريات أو المجريات، يعني بمصطلح الشيخ السكران. لكن بشكل عام الهدوء النسبي اللي موجود، يعني لا أتذكر مثلا في التسعينات أو في الثمانينات على بعضها ترند معين غير مثلا الزلزال بتاع 92.
صحيح،
وكان 92 و91
كان 93
أو 93 أو في الرينج ده. يعني تفتكر مثلا الناس كنت تتكلم على، لكن كانت الحياة أبسط بلا شك وأهدأ، وبالتالي كانت طرق التلقي والافكار والثقافات كانت مختلفه. يعني كنا بنقرا اكتر.
صحيح،
رغم ان دلوقتي ممكن كل الناس ماسكه بتقرا، بس بتقرا ايه
بالظبط؟
يعني انا فاكر مثلا ممكن من الترندات لو جاز التعبير ساعتها، ان في قبل حتى التدين والتمسك، ده الروايه الجديده بتاعت الدكتور احمد نزلت، ده مش عارف ده فيه كذا، يعني دي اللي ممكن كنا نتكلم فيها ونتناقش ونتعامل. فاكيد الوضع دلوقتي مختلف شويه، وإن كان برضو الناس بتقرأ، بس طبيعة الحياة السريعة مع أحداث بتتنشر بسرعة جدا، الحدث بيحصل بعدها بثواني بيتعرف. فده خلى إن إيه، إن بقى فيه لهاف أكتر، بقى فيه احتدام، وده خلى زي ما بقولك إن لو جينا نقول كمعيار في الهدوء، لا قبل كده لو جينا نقول يعني بشكل عام الحياة كانت أهدأ.
صحيح، وغير إن هي كمان فكرة الهدوء فكرة التركيز، ما شيء طبيعي ده مرتبط بده، انت مركز في حياتك.
دي حاله اصلا دلوقتي يعني نفسيه وبيناقشوها، واعتقد اخونا علي محمد علي كان له اللي هو بيعمل علي وكتاب. أيوة، انصح جدا الناس تتفرج عليه لانه يعني فعلا بيستغل السوشيال استغلال عظيم. صحيح، يعني كانك قريت كتاب فعلا.
صحيح،
فكان اتكلم في يعني كان شرح كتاب كده ازاي تخرج من حاله التركيز، وقال ان دي خلاص بقت حاله نفسيه، فقدان التركيز والتشتت بسبب الانترنت عموما والسوشيال ميديا خصوصا، خلاص انسان فاقد التركيز.
صحيح،
انسان بتكلمه ما بيردش. اكيد حصلت لك يعني،
ده حقيقي،
مش واخد بالك انك بتكلمه اصلا، بتحصل لي ساعات مع اولادي يعني.
صحيح، هل ده فعلا انت شايف ان هو كان له اثر على المسارات اللي انت مشيت فيها ما قبل، ولو قارناه بالمسارات اللي انت مشيت فيها فيما بعد، ان انت قدرت يعني تاخد مسارات بشكل اكثر تركيزا، وقدرت مثلا تتم هذه المسارات فيما قبل؟
هو في البدايه طبعا كان في مراحل، يعني في مراحل انت تشديت غصب عنك، وحصل لك فعلا كده، حصل لك فقدان تركيز، وحصل لك ان هي اصلها اعراض مش هقدر اقول انها جانبيه، ده اعراض لازمه بتحصل. انت فاهم، بتنغمس جدا في التعاملات اليوميه والافكار اليوميه، فبتفقد التركيز، وممكن كمان بتحاول بعد كده تصلح بطريقه معينه. يعني انا خدت اليات دفاعيه معينه عشان ما بقاش كده، بس كان في طبعا في وقت كبير، واحيانا بتحصل لحد دلوقتي، ممكن لو نسيت نفسك وما قيمتش الوضع وانت بتقعد قد ايه وبتتعامل قد ايه وبتدي الجانب ده من حياتك جزء قد ايه، بتنسى نفسك وتفقد التركيز تماما، وده بيأثر سلبا على حاجات كتير جدا كان ممكن تعملها وما عملتهاش، في شغلك وفي علاقاتك وفي بيتك وفي حاجات كتير جدا في منتهى الخطوره.
جميل،
ولذلك انا بقول في مراحل بتفقد التركيز تماما.
جميل، طب ده على المستوى اللي هو ما يسمى مستوى ما تفعله. طب على المستوى اصلا التركيبه النفسيه والتركيبه العامه في حياتك، هل انت مش شاعر مثلا ان انت فعلا كان في مرحله حتى من الناحيه السلوكيه والنفسيه اللي انت فيها ما كانتش فعلا مرحله ما قبل السوشيال، مرحله هدوء وسلام داخلي اكتر؟
بلا شك، وحتى هقول لك مثال بسيط. في قضية التلقي مثلا، أو في البناء العلمي، أو في البناء الفكري، أو البناء الثقافي، أنا بقى دين بشكل كبير جدا للمرحلة اللي قبل، لأن حتى الجانب الهدوء اللي بنتكلم عنه كمعيار نقدر نقيس بيه إن الوضع هناك كان أهدأ من دلوقتي بكتير جدا، حتى على فكرة على مستوى المغريات والشهوات.
صحيح.
كان يعني لو جبنا حتى في الحلال نفسه، يعني تعالى النهارده مثلا بضرب مثال بسيط جدا، انت تفتكر كان مثلا بمناسبه ما بنتكلم عن الدايت مثلا، الحلويات في التسعينات كانت ايه؟ لو تحب تجيب لحد حلويات او انت تاكل حلويات،
مش فاكر
بسبوسه،
كنا بناكل ايه
بسبوسه
حلويات
مثلا وكنافه، صح؟ ممكن مثلا لو عايز حاجه غربيه جاتو او تورته، في حاجه تانيه؟
طب
تفتكر
هو في حاجه تانيه دلوقتي؟
انت بقى اللي مش فاكر. تمام، في منيوهات كبيره جدا.
ما هو ده اللي موجود.
لا يا فندم، لا دلوقتي في تشيز كيك وكب كيك ومولتن كيك، وقاعد اقول لك كيك
بتتكلم بقى على الحاجات
نوع
اللي هي
كيك
ليه؟
الضغط كبير جدا، الناس انفتحت فبتشوف، فبتبدا، فالمحلات بتبيع وبتعلن، حتى في تشوف في مساله واحده، القنوات مثلا عشنا، ويعني قبل برضو اللي كانوا هم الاولى والثانيه، وممكن فيلم اجنبي كل اسبوع في نادي السينما، ده اخرك، صح؟ دلوقتي الوضع ايه؟ حتى على سبيل، مش هقول لك نت،
كان التلفزيون بيقفل
طبعا الساعه واحدة تقريبا،
12
فش ولا خلاص، موضوع القران في الاخر. دلوقتي ايه الوضع؟
مفيش حاجه بتقفل،
مئات يمكن الاف القنوات، وده واقع خلاص عشنا فيه. فبالتالي الجانب ده كله لو كان حتى نشوفه في الجانب الشرعي او البنائي، التلقي دلوقتي مختلف. انت دلوقتي تقدر تتلقى من سماع بسهوله جدا، احنا كنا عشان نشتري شريط اصلا برضه هي ميزانيه. يعني انا لما بقول شريط قدام ولادي بيتحقق.
ايه يعني شريط؟ ايه شريط ده اصلا؟ ايه الاختراع ده؟
شريط ازاي؟ شريط القطر ولا شريط الهدايا؟
ايوه، ايه الشريط ده؟
لا لا، شريط ده احنا كنا بنجيبه، يعني كان بكام؟ 2 جنيه مثلا، 3 جنيه كانت ميزانيه. ما انا عايز اتعلم، ما انا عايز اشوف، واه بقى لو هجيب سلسله نجيب بقى الشرايط بتاعت الاغاني نمسحها ونسجل عليها عشان نسمع. دلوقتي الوضع في منتهى السهوله. طيب هل الوضع ده شر خالص؟ طبعا لا. دلوقتي تقدر تسمع من كل الـ 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 يعني الثقافات، ومن كل الشيوخ مثلا، مش بس في مصر، ممكن في بلاد تانية، ممكن تسمع من مشايخ المغرب ومشايخ الجزائر، وتسمع ده واقع موجود. هل تم دلوقتي استغلاله بشكل امثل؟ الاجابه لا. ممكن كان ساعتها رغم الهدوء او محدودية مصادر التلقي، لكن كانت ممكن أكثر إثمارا، يعني كان التلقي تقليدي أكثر، أو النمطي أكثر، أو الأشبه بالقرون الأولى أكثر. وده غلط على فكرة. أنت دلوقتي لو تمت منهجة الاستغلال الأمثل للحاجات دي، ما ممكن تبقى أنفع. إيه المانع؟ صحيح مش هيبقى فيه تفاعل بشكل مباشر بين الشيخ والتلميذ، أو بين القارئ والكتاب، لأنك ممكن قراية البي دي إف والحاجات دي، بغض النظر بقى عن الأحكام الشرعية دلوقتي مش هتكلم فيها، لكن بشكل عام ممكن يتم منهج ده دلوقتي، بس ده ما بيحصلش، أو بيحصل بشكل محدود. لذلك كان في الوقت ده مع الهدوء النسبي حتى في مصادر التلقي كانت تبقى أثمر.
حلو.
كنت بتقدر، وإحنا يمكن يعني زي ما أنت قلت ترافقنا في دروب من دي، يعني أنا نجلس تحت رجل شيخ ونتعلم ونكتب ونتسأل ونتناقش، وكانت بصراحة يعني أكثر إثمارا بالنسبة لي. تمام. دلوقتي بقى الوضع اسهل، فبالتالي بقت ممكن بقى في ازهد.
كويس. يعني انت كده بتسرد شويه من الايجابيات. بس انا قبل ما اغادر النقطه دي، انا شخصيا لامس في الدكتور محمد علي تغير في شخصيته. يعني اللي ما حضرش الدكتور محمد علي ما قبل فتره السوشيال،
تغير للأسوأ يعني؟
لا لا، مش لازم يكون التغير للأسوأ، او مش اي، هو كلمه التغير فعلا.
لا انت صاحبي، فانت عادي لو انت شايفه للأسوأ عادي، مش هزعل منك.
مش مشكله. لا انا بتكلم في كلمه التغير، على فكره فعلا ليها مردود مخيف شويه. لما تقول لاي حد انت اتغيرت، طب ممكن اتغيرت الاحسن يعني، انت ليه؟
انا عشان كان سالتك
ليه كلمه اتغيرت دايما كده. ف يعني هل فعلا انت لامس في نفسك فعلا هذا التغير؟
بلا شك. هو اصلا من النقاشات المهمه جدا في الانسان، اللي هي قضيه المرحليه. كل مرحله لو الانسان تجمد قدامها، وده غير الثبات، ثبات على الامور الاصيله الثابته او العقائد اللي ما ينفعش فيها، ده امر محمود
كويس.
لكن المذموم بقى عندك ان انت تبقى ما فيش قدره على وجود مرونه في سياقه الواقع. ولذلك لو جيت تقول مثلا تغير فكري، مثلا تغير فكري من ناحيه ايه؟ من ناحيه العقائد، يبقى لو هو طبعا عقائد صحيحه بالادله الثابته، يبقى انا غلطان، يبقى تغير للأسوأ.
صحيح.
لكن لو تغير فكري من باب اتساع النظره، او القدره على التكيف مع المعطيات الحديثه. يعني انا مثلا لو جيت لي ما قبل السوشيال وكلمتني تعالى نتكلم عن النسويه زي ما اتكلمنا في حلقه قبل كده او حلقتين، حلقتين في اسوه تقريبا عن
تمام.
النسويه او عن الشذوذ نفسه، يعني انا هنبقى استحضرنا كله في مساله
الحكم الفقهي وخلاص مثلا،
قصه
او
سيدنا لوط مع قومه
ايوه
وهنستخلص الحكم
صحيح.
ويا ترى الحد بتاعها ايه، نتكلم دلوقتي الوضع مختلف تماما، اكيد في نظرات وبدا يبقى في نقاشات، وهل هي مساله مرضيه ولا مساله نفسيه ولا طبيعه طرحت، والكلام ده لازم نناقشه ولازم لانه بيتقال، ولما بيتقال هل هو حق ولا باطل. اتساع الافق ده واتساع النظره ده بيشوفه مثلا دايما كنا بنلاحظها في اخواننا اللي بيسافروا بره مثلا. يعني اذكر ان لنا صديق مشترك بينا، انا سافر امريكا فتره يحضر الدكتوراه رجع، انا كنت منبهر جدا بانه اطلع على حاجات انا مش مطلع عليها، بدا يتناقش مع مذاهب اخرى. احنا دايما مش مستوعبين ان في مسلمين في العالم غيرنا، ان في مذاهب اخرى وعندهم حجج وعندهم دين، مش يعني انت متصور مثلا ان هو حكم انت مصطلح عليه ان هو واجب وهو عنده في مذهبه ان هو عمره ما سمع ان هو واجب فما بيعملوش وهو دين جدا، تمام. الاطلاع مع اتساع الثقافات ده ممكن يوسع المدارك، فبيبقى ده تغير ايجابي.
صحيح.
في تغير سلبي بضعف مثلا في لغه الخطاب، انت كنت ممكن اقوى دلوقتي بقيت ممكن مع اتساع رقعه الباطل او اتساع رقعه التشكيك بدات تحس ان انت مش قادر خطابك بنفس القوه وهكذا.
صحيح.
هتلاقي فيه تباين في حاجات كتير جدا في شخصيتك من منطلق البيئه المحيطه بيك.
يعني انت من المؤيدين الى تقبل التغير بس مع محاوله تعديل التغير بحيث اني ممكن استخلص ايجابياته واهو قدر المستطاع،
حسب برضو نوع التغير. يعني حسب نوع التغير، انا مع المرونه في الاشياء التي يمكن استيعابها ويمكن التعامل معها بسعه افق ويمكن التعامل معها بفقه خلاف. دايما كنا بنتكلم زمان عن فقه الخلاف، بس حاليا بقى الامر بقى شيء يعني معين اكتر من شيء نظري، بقى تتعامل معها تتعامل ازاي وهتفوت ولا مش هتفوت، وهتقدر ان انت تستوعب محمد فرحات لو هو مختلف معاك في مسألة ولا خلاص هنتدابر في النقطة دي لان احنا مش مقتنعين ببعض. الحاجات دي كلها ممكن في مرحلة ما لو انا مثلا عرفت ان محمد مثلا الحكم اللي كان متعارف عليه من الشرائط والخطب والدروس محمد ما بيعملوش دلوقتي، كان ممكن ساعتها اقطعه، انا ما عنديش القدرة دي. لكن دلوقتي مثلا انا عارف ان الموضوع فيه محمد عنده اثر بهذا، عنده علم بهذا، لا ممكن افوتها له.
يعني انت شايف مثلا ان في ما في ناس من جيلنا ما زال عندهم خيار التمسك بالقديم،
ده حقيقي،
ولم يطرقوا ابواب الحياه الجديده لسه على ما هم عليه. انت شايف ان هذا النموذج مش صح؟
لا انا مش شايف كده، انا برضو ما اقدرش اقولها باطلاق، بس بقول ان احنا عايزين نفرق بين الوسائل وبين المقاصد.
كويس.
التطور في الوسائل اللي هيتاخر عنه يعني هيبقى غريب شويه، يعني فكره ان انت النهارده لو ما قدرتش تستوعب مثلا لو جبت واحد من الصحاري النائيه اللي عمره ما شاف في حياته سياره او طياره او كده، ما هو هيتخض جدا مش عارف يتعامل وممكن يخاف جدا. بتشوفها مثلا في ابائنا الطعنين ان هم ما يقدرش يركب اسانسير مثلا، طب هتطلع كل سنه انت مش مرعوب. انا شفتها في ناس فعلا واول ما يركب الاسانسير يقعد على الارض، ومش يعني ده مثال طبعا، لو هو الانسان ما قدرش يتكيف شويه مع الوسائل تمام هيبقى الموضوع فعلا يعني ايه بيغادره او الواقع بيغادره. لكن مش شرط ابدا، وانا مع ان اللي مش مضطر انه يقتحم هذا العالم تحديدا اللي انت طرح موضوعه دلوقتي سواء السوشيال ميديا او الانترنت عموما، ومش مضطر لده ومش مضطر، بس يبقى فاهم يعني يبقى دايما مش بمعزل، لان برضو الواحد بيزعل لما يبقى حد منفصل تماما، ما هو وخصوصا لو متصدر في باب معين. يعني لو اهل الدين او اهل الدعوه الى الله عز وجل ومش فاهم ايه اللي بيحصل قدامه هيخلي الخطاب اجنبي اصلا، هو ما عادش بيقول حاجه مفهومه. وانا لاحظتها في نفسي احيانا، يعني مثلا لو في مكان فيه شباب كتير وانا مش يعني مش عارف هم بيفكروا ازاي، مش عارف بيقروا ازاي، انا احيانا كنت بشوف الحاجات اللي فيها الترندات بتاعتهم او اللي هم مهتمين بيها عشان اعرف هم بيفكروا ازاي. يعني هديك مثال مثلا مع حاجه حصلت. كان في روايه ومش هذكر اسمها، الروايه دي روايه الحاديه تماما، الحاديه تماما، يعني انا قراتها وهذا حكمي عليها. هذه الروايه كانت في فتره من
الحاديه بيذكر قيم الحاديه مثلا وبيدعو،
مش بيذكر قيم، هو البطل نفسه ملحد والبطل المقابل مفروض انه مؤمن صوفي، وكان
بيجري الحوار بينهم
على طول الروايه كان الحوار ما بينهم او النزاع ما بينهم الراجل او المؤلف منتصر تماما، يعني يعني بتلاقي حجه الراجل
جايب حاجه ضعيفه
كانها
قدام
خرافات، والتاني بيمحلل، وانت مستني في اخر الروايه مثلا حاجه تحصل، طب هتعمل ايه؟ طيب مفيش، لغايه اخر الروايه الموضوع خلص، يعني انت عايزنا ابقى ملحد في الاخر يعني. طيب الروايه دي عامله، كانت عامله مبيعات رهيبه جدا، كانت ماسكه يعني بيست سيلر في كل وانت على المنبر وقدامك شباب، او انت بتتكلم مع شباب، لو انت مش مدرك ان هو قاري الروايه دي، هل وحاجات بصراحه يعني ممكن انت كواحد ما ايه الشبهات دي لا انا ما سمعتش عنها قبل كده فعلا، وتبدا بقى انت كمان تجهز، لان برضو زي ما بيقول لك الحاجه ام الاختراع. يعني انت النهارده لما بتتصل بواقعك بتبدا ان انت نفسك بتطور منه عشان تقدر تواجهه، ما هو انت دلوقتي مضطر، انت تعلم ان ما انت عليه وما تحاول ان توصله للناس هو الحق، وانت بتواجه بحاجات انت مش عارفها، او مثلا هو بيسمع، انت ما لاحظتش مثلا وانت على المنبر ان في ماسك فيسز، في ناس
كتير،
انت بتقول ايه؟
كتير
كانك بتتكلم عربي وهو صيني مثلا، في كده ليه؟ ده سبب من ضمن اسبابه. انا مش عايز دايما القي الملام على الشخص، ممكن انا السبب، انا مش
انت منفصل عنه،
انا مش عارف هو بيفكر ازاي، مش عارف هو ايه اللي سمعه هو ده. واحد مثلا والله العظيم بعد ما قرات الروايه دي قلت يعني اللي قاعد قدامي وسامع او قارئ الروايه دي من الشباب مثلا تحديدا، ان هم اكثر جمهور هذا الكاتب، انت متخيل لما يسمعني بتكلم خطاب يشبه الى حد ما اللي هو شافه خطاب ضعيف، لانه اتعرض جزئي، اللي صحيح. هو الخطاب اتعرض جزئي، فهو انتوا بتوع خرافات. الروايه دي الكونكلوجن بتاعها او المنتج بتاعها في النهايه او النتيجه بتاعتها ان انا ده مخرف وده راجل عملي وعالم وما الى ذلك. لكن لما عرفت بدات افهم ده، فهو ده مقصدي، ان ما يبقاش بالذات المتصدر منفك عن واقعه بشكل
كويس
يخليه مش عارف بيقول ايه.
كلام انت بتقوله عليه ده كلام ممتاز، يعني انت بتكلمني على خطاب انتقائي، ازاي ان انا هنتقي هذه الوسائل وهاخدها الى جانب التوظيف من غير ما تكون هناك تاثير كبير بحيث ان هي تتحول الى مقاصد. ده فكره عاليه جدا، بس انا مش شايف ان ده موجود في الواقع، يعني حتى لو هطبقه على محمد علي، لا انا شايف ان الدكتور محمد علي لم يتوقف عند مرحلة استخدام هذه الوسائل الحديثة ويوظفها على مسار قديم كان عنده. أنا شايف في مسارات أنشئت في حياتك ما بعدها.
ما أنا قلت لك أنا فعلا ما عملتش كده، أنا بتكلم عن كان حد أدنى للمتصدر، مش بتكلم عن نفسي، لا أنا طبعا اشتغلت أكتر من كده، بس اللي بتكلم عنه مثلا إن شخص متصدر زي ما أنت ضربت مثلا الناس اللي توقفوا عند المرحلة القديمة سواء في التلقي أو في العطاء، بيوصل لمرحله انه بدا يبقى عنده حساسيه من هذا الواقع فمنعزل عنه، ومصر ان هو
يزداد رفضه لما يلاقي هو سلبياته.
جميل، وهي فعلا فيها سلبيات خطيره جدا،
تمام.
انا اعترفت بيها في البدايه تماما،
تمام.
واعترفت بيها على نفسي انا شخصيا، يعني ما برأت نفسي، لكن الفكره الاساسيه هي ايه؟ ان هو هذه العزله مع شخص متصدر، لا يعني مثلا عارف لو شخص مش متصدر وشخص في حاله وعايز
له الخيار بقى، يعني
حر، ما عنديش اي مشكله معاه،
تمام.
بالعكس يعني اخبطه على 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 ما هو فيه.
انا نفسي
والله بجد، يعني
ده انا نفسي
يعني لما الاقي حد من الاخوه الافاضل دول ويقول لي، وتلاقي مثلا حاجه مكسره الدنيا الناس كلها، هو فيه ايه اللي بتقوله عليه ده؟ ايه اللي حصل؟ يعني بصراحه ببقى عايز ابوس راسي.
انا شخصيا عندي احساس
لانه مش مضطر لده، بس لما الاقي ده في متصدر او في مغير او في موجه، دي مساله خطيره. وده مقصدي ان بتكلم عن حد ادنى من التواصل اللي يؤدي بيه الى معرفه واقعه، لانه بيحاول يغير هذا الواقع. لما تبقى متصور مثلا ان كل الناس بتسيطر عليها فكره مثلا مشاكل التسعينات مثلا، انت فاهم كانت ايه مشاكل التسعينات مثلا؟ اكتر حاجات بنتكلم عنها في التوقيت ده، ايه رايك مثلا كان المعاصي اللي كانت تذكر في الخطب والدروس والشرائط؟
كان اغلبها مثلا معاصي النظر، مش عارف ايه،
الغناء.
بعض اخطاء اللسان او الغناء، وبعض اخطاء اللسان،
ده كان. تعال لما نتكلم عن الخطاب ده، وهو في مشكله تانية ابعد دلوقتي،
صحيح.
في شبهات اعلى، في مش بقلل من الحاجات دي، والخطاب
اكيد موجود، ايوه،
بس في انتقالات، وهو مش مصر دايما ان امثلته على هذا الطريق بيبدا ده. في نقطه تانية كمان عايز اتكلم عنها مهمه جدا، اللي هي قضيه الضبط نفسه. تعرف ان مع التواصل ومع بدايه التواجد مع حاله التفاعل، معنى ايه؟ ان مثلا ما عادش دايما الواحد لما كان بيروح مثلا مسجد او يطلع منبر، الشيخ فلان وتفضل وحاجه، والناس كلها يعني بعد الخطبه حاجه جميله، وده كانش فيه فكره التفاعل، اخرك في التفاعل ان حد يسالك سؤال،
صحيح.
يتبين شيء معين كده،
بس انت مش عارف هو
هو مثلا هو بس في الغالب برضو كان هو مسلم. الوضع دلوقتي مختلف تماما. انت في تواجدك سواء انت شيخ او مش شيخ، انت في المكان ده انت ند بيبدا يكلمك ويبدا يناقشك ويبدا يتفاعل معك. فده ادى اصلا مع اللي استغله صح انه يضبط نفسه اكتر. مثال مشهور اضربه، انا سمعتها في كذا خطبه وقلتها، بعترف دلوقتي قلتها في كذا خطبه، اكثر الدول في علو مستوى المعيشه في العالم السويد، وهي اكثر الدول في نسبه الانتحار. انا قلتها وسمعتها في خطب كتير.
ده مش صح يعني،
ولا ليها علاقه بالصواب.
بس ان السويد كده
ولا ليها علاقه. انت متخيل ان اول 15 دوله على مستوى العالم في نسب الانتحار دول افريقيه ودول من امريكا الجنوبيه واسيا فقيره جدا؟
لا السويد.
لا مش السويد.
لا هي السويد برضه تحس ان هي لايقه عليها.
طب اسمعني، طب تعرف السويد رقم كام؟ 34. 34 وفي سنه واحده. بعد كده النسبه كمان بعدت اكتر. مش هقول لك مصر نسبتها كام، ومش هقول لك اليابان نسبتها كام. الفكره مش في كده، الفكره انت قلتها كام مسلم.
طب ممكن السويد سمعتك وراحت صلحت.
ممكن
انت يعني انت ليه.
بس المشكله الاكبر ان انت لما قلت جمله زي دي وفي واحد فايق لانه خلاص صحيح. بقى منفتح وبدا صحيح. يفهم، بدا يشكك. ما خلي بالك هي برضو عند كثير من الناس باكج على بعضها، مجموعه على بعضها. قال لا ده انت مش متاكد من اللي بتقوله، ده انت بتهبد على راي اخر مقال انت ذكرته. ده انت بتقول اي كلام. فبدات انت نفسك عايز اقول المثال ده ليه. لا خلي بالك من اللي هتقوله، ضبطك نفسه اختلف.
ده انت فكرتني في حاجه انا عملتها بس كانت أسوأ من كده. كنت في مره راكب مع اخ سواق تاكسي كده، فكان بيشرب السجاير. فانا بنصحه بقى في السجاير وبقول له انا واحد صاحبنا كان مكثر من السجاير. وتعرف انت لما الحماسه بتاخدك فتبدا تبالغ شويه في الامثله. فكنت بقول له صاحبنا ده كان بيشرب 20 بقى. انا فاكر كلمه 20. 20 ايه؟ قمت قايل له 20 علبه في اليوم. انا فاكر رقم 20 ده يعني.
ده مات ده خلاص اكيد.
فبقول له 20 علبه في اليوم. فالراجل سابني اتكلم وبتاع. بعد ما خلصت خلاص قال لي يا استاذ انت عارف انت بتقول ايه؟ قلت له يعني؟ قال لي في بني ادم في الدنيا بيشرب 20 علبه في اليوم، انا هو بولع السيجاره بسجارتها يعني بطفي السيجاره بسجارتها واخر 4 علب في اليوم. يا استاذ قول كلام يعقل الله. الحقيقه انا كسفت، كنت هنزل وقتها.
حضرتك كسفت لك دلوقتي.
اه والله هو طلع كان بيشرب 20 سيجاره بس يعني ايه الحماسه خدتني.
هي دي النقطه. انت بقى شوف المثال اللي انت قلته ده، قيس على ذلك ناس كتير فايقه لك. وده حصل، واحنا مش هنقول امثله بس حصل مع دعاه كتير جدا.
صحيح.
خلاص اتجاب له
كذا وانت كنت بتقول او انت بتعمل
بتقول على اساس ايه. فبالتالي بدا تخيل بقى واحد منعزل تماما عن هذا الامر ولسه على قديمه ومصمم يقول اللي بيسمعه وخلاص كلها شيله واحده. لا هي زي ما انت قلت، معقول السويد مش اكتر؟ لا مش اكتر. معقول الـ مثلا مش عايز اقول امثال معينه بس كل حق احقاب التاريخ الاسلامي كلها ما كانتش ناصحه البلاد تماما. لا كان في مشاكل.
ايوه
والله كان
مشكله. صحيح
كان في. بس تخيل النهارده لما ياخد بقى الكلام ده بقى المتلقي وبعدين يفاجئ في حته تانية ان لا كان في مشاكل.
كويس. طب انت بقى يعني ايه، طبعا هو الكلام في النقطه دي اعتقد ان هو مش هيخلص، هو طويل شويه. بس انت نقلتني نقله كده لما جبت لي كده فكره الروايه. هو ده احد المسارات اللي احنا فوجئنا بيها كده. اخونا الدكتور محمد علي دخل في سكه الادب والكتابه والكلام ده
بس ده من زمان بقى يا دكتور محمد. انا بقى اكتر من 11 سنه
انا بكلمك على الزمان بتاعنا احنا بقى الزمان الزمان ده يعني. ايه اللي دخلك في سكه الادب؟
والله سبحان الله، هي يعني كهوايه او كروايه يعني. انا طول عمري احب الادب واحب اقرا يعني من وانا صغير جدا يعني. بس هي الاتصال بالسوشيال كان له دور في تفعيل ده يعني.
انت عندك مثلا ادوات اللي تطلع مع عندك يعني.
هقول لك انا، هي دلوقتي انت عارف ان السوشيال ما فيهوش مجاملات يعني. مثلا كان فيما قبل الانترنت كان ممكن شيخ يقدم تلميذه ويصدره وخلاص تم تزكيته. وفي المقابل عارف تم هدمه او تم جرحه. الكلام ده دلوقتي مثلا ما عادش نفس القوه. ليه بقى؟ انت دلوقتي بتقدم المنتج بتاعك او زي ما يسموه صانع محتوى، مفيش مجاملات. عندك منتج فيه تجديد او فيه نوع من انواع الحاجه اللي تتذوق او يقدر الانسان يستوعبها هتنجح او هتمشي. ما عندكش منتج وبتقول اي كلام خلاص قول، ما عندك مفيش مشكله. فانا كنت بدات ان انا ايه بحاول ان انا يعني اوجه الطاقه اللي فيها او الرغبه في الدعوه من منطلقات الحاجات اللي عندك، ما انت عايز تجدد بطريقه خطاب او جذب معين عشان. فبدات كان باول كتاب خالص كان العوده الى الروح، وكان هو تناول ادبي لقصص القران
تمام.
او لبعض ايات القران. تناول ادبي بمعنى ايه؟ مش ان انا بعرضها بشكل ادبي، لكن مثلا قصه زي قصه مثلا بني اسرائيل، وانت عندك في اثار وفي احاديث وفي كده جمعها بشكل روائي، بشكل روائي او ادبي وبعد كده استخلاص العبر والحاجات دي من خلالها. فمثلا عملت كده وكنت بعرضها في حلقات، ما كانش في دماغي انها تبقى كتاب، يعني هي حلقات على المنصه اللي عندي اللي هي صفحتي.
تمام.
مع الوقت فوجئت انها كبرت وبقت عملت نواه كتاب، فخرج كتاب والحمد لله نال يعني بعض القبول. فحسيت ان طب وليه لا؟ فكانت اصلا دي سبيل، وده اللي بقوله لك، ان ممكن انت لو استغليت بعض الوسائل تؤدي بك الى حاجات انت ما كنتش راسمها لنفسك. ان الخطاب او عرض المنتج او عرض المعنى الشرعي او المعنى الديني اللي عايز توصله من خلال نصيحه او من خلال موعظه بصوره فيها استغلال للموهبه او
كويس.
استغلال لشيء انت ربنا سبحانه وتعالى يسره لك. ده بعد كده تطور الحمد لله ل 12 او 13 كتاب، بس في الوقت ده ما كانش مخطط له، يعني ما كانش مخطط ان انا هبقى هكتب بقى وهكتب في صحف او في مجلات، لا.
وانا بسالك السؤال ده لان طبعا يعني مما نذكره في بدايه المسار وكده، ان كان الاهتمام اصلا بالامور الادبيه هذا مما يستهجن اصلا.
ده مظبوط جدا.
يعني
انت فاضي للكلام ده؟
يعني واحد مثلا بدا في مسار علمي، وانت اصلا مسارك الاصلي كمان علمي، يعني العلم الدنيوي مثلا في طب الاسنان، ثم بعد ذلك اهتمامك بالعلوم الشرعيه، كل هذا كان فيه نوع من انواع انا شايف ان هو الوأد لهذه لهذه بل هو انا ما اعرفش، انا عايز اقول على فكره في دماغي ما اعرفش توافقني عليها ولا لا، بس في نوع من انواع الاحتقار لمثل هذا، هل انت شايف ده فعلا؟
هو عموما في حساسيه زايده من حاجات كتير، مش بس من الادب او من الفن، او يعني فكره الحساسيه عموما موجوده عندنا في ما يسمى المتدينين او مجتمع المتدينين. وده مرجعه لشيء ايجابي، الورع والتقوى. يعني هو مش عايز يعمل حاجه حرام، مش عايز يعمل حاجه فيها مشكله، والخطاب اللي كان بيتعرض له بشكل معين ان هو حياته لازم تكون في اطار معين من طلب العلم ومن مجاهده النفس ومن، وده جيد بشكل عام، بس اهمال جوانب من السنه نفسها. يعني حديث الشريد الثقفي، فلما النبي صلى الله عليه وسلم اردف الشريد الثقفي وبدا يقول له هل معك من شعر اميه بن ابي الصلت؟ اميه بن ابي الصلت مات ايه يا شيخ محمد؟
مات في الجاهليه،
مات على الكفر، لم يمت على الاسلام. هو النبي قال كاد ان يسلم بشعره يعني، لكن لما النبي عليه الصلاه والسلام طلب منه، النبي عليه الصلاه والسلام يعلم جيدا، النبي على فكره كان له درايه بالشعر، يعني لما
صحيح.
قال على شعر اللبيد في الا كل ما خلا الله باطل،
أيوه.
وقال ان هذا اصدق او يعني
أصدق
نقله الشعراء، يعني دي اشعر او اكثر مقوله صادقه في الشعر، رغم ان بعدها ايه وكل نعيم لا محاله زائل، ودي اصلا اللي انتقدها عثمان بن مضعون وقال انها
صحيح.
مش، قال له كذبت، لا، نعيم الجنه لا يزول.
صحيح.
الا ان النبي رغم انه يعلم وعنده درايه بالشعر وعارف كويس جدا مين هو اميه بن ابي الصلت، طلب انه يسمع شعره واستحسن لما الشريد بدا يقول اه معايا، وبدا يذكر من هذا الشعر، نظر الناس او نظر فتره معينه ان ده طرف، ده ترفيه. طب هو حتى لو هو كده وشيء جائز، والمشهد من سنه النبي، مشهد من حياه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح الادب المفرد والشيخ الالباني صححه وحديث صحيح، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قل لي من شعر واحد جاهلي.
تمام.
هل المعنى ده لما بنيجي نبص عليه النهارده، هل النظر للادب او للشعر بنفس الطريقة عند سياقات المتدينين أو الملتزمين أو المتسننين؟ الإجابة لأ. في احتراز شديد، أو في زي ما أنت قلت جزاك الله خير، هي اللفظة صحيح، في احتقار. إحنا في إيه ولا في إيه؟ أنت إيه اللي بتقوله ده؟ إحنا فايقين للشعر ولا للأدب ولا للرواية؟ رغم إن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وإشارة المشهد نفسه إن الموضوع ده، يعني لما يقول كاد أن يسلم في شعره، وقضية إن هو فعلا في معاني عامة يتفق عليها الخلق، ودي لو سمعتها او يعني زي ما نقول الحكمه، احنا بنقولها للاسف كقواعد وما بنطبقهاش قوي، الحكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو اولى الناس بها، وزي ما قلت لك في مساله الوسائل، وما ينفعش يعني اثنين يتجادلوا او يبقوا مختلفين بعض في التاثير بتاع هذه الوسائل.
صحيح.
النهارده
صحيح.
في حاجات انتقلت الى، خلينا ما نقولش في بلادنا، خلينا نضرب مثال واضح جدا ويمكن اللي متابع الغرب يكون واضح جدا بالنسبه له، مثلا قضيه الشذوذ. قضيه الشذوذ لما بدات الكلام عنها، لو تيجي حتى في المنتج الاعلامي بتاعهم في ما قبل التسعينات والثمانينات، كان منتج بالنسبه له الشخص ده او اللي بيعاني من المساله دي ده مذموم تماما بشكل مطلق، تمام، ويستهزأ بيه كمان ويتقال ويرفض تماما ان حد يتقال عليه كده، وازاي تقول عليا كده ومش عارف ايه. مع الوقت وبالتدريج بدات تنتقل من مرحله الرفض الى مرحله، مش هقول لك القبول، الاول بالتدريج تبدا من خلال الاعلام بتاعهم، من خلال الافلام، من خلال المسلسلات، يعني لا يعني يتم التصالح بشكل معين. بعد كده بعد التصالح هو ما بيكتفيش، هو بعد التصالح يبدا يقول لك ايه، لا تقبله، مش تتعايش معاه، لا تقبله، تقبل انه موجود. بعد كده الرفض لمن لا يقبله
بالظبط،
والهجوم عليه وايذائه ربما. ده انت ما تقدرش انك تقول ايه، تأثير.
صحيح.
يمكن أضرب مثال واضح جدا في رواية هاري بوتر. رواية هاري بوتر دي بتتكلم عن مدرسة للسحر.
تمام.
في الوقت اللي قبل هذه الرواية وقبل سلسلة الأفلام دي، كانت النظرة للسحر أنه شيء برضو مخيف وشيء رعب وشيء فيه نوع من أنواع الظلامية العامة. جات هذه الرواية، ودي من أنجح الروايات في التاريخ وأعلى المبيعات، طلعت مدرسة السحر بشكل لطيف جدا وبشكل
يعني غيرت بقى بعض المفاهيم
تماما. تماما، ونجاح ساحق. فقدرة هذه الوسائل، مش بقول ان احنا لازم نسلكها، بس على الاقل على الاقل لو في وسائل مشروعة زي الشعر، زي الادب، زي الحاجات
هو
دي،
طبعا انت عندك يعني وعي ان اصل الحساسية دي ان هذا لا ينفك في الغالب عن اتصاله بالاشياء اللي ممكن تكون فيها شبه مخالفات.
ليه يا دكتور محمد؟
ليه
لا ينفك؟
علشان المصدر ليك دايما بيربط ده.
على فكره مش دايما. اديك مثال تاني عشان برضو نبقى دايما كل حاجه بالامثله. من اشهر الافلام في تاريخ السينما الامريكيه فيلم اسمه 12 رجل غاضب. هذا الفيلم رغم انه شيء يعني من السينما الامريكيه ولا علاقه له بالدين باي حال من الاحوال، معتري القائمه الاكثر شهره على مستوى العالم، رغم انه عباره عن 12 رجل، ما فيش في الفيلم تقريبا لا موسيقى ولا ستات ولا اي اللي انا بسميها الاكسسوارز او الزيادات اللي بتخلي، اللي هي فعلا بتجذب طائفه كبيره من الناس عشان خاطر يجي يعرض له منتجه من خلالها. لكن اللي انا بقوله ايه، ان مش شرط هذا فيلم ناجح عليه نسبه مشاهده عاليه جدا رغم انه ابيض اسود من الستينات، الا انه من غير كل الاكسسوار دي نجح. انه يوصل رساله معينه عن العداله في امريكا، وان طريقه هيئه المحلفين في الوصول لحكم معين وما الى ذلك، من خلال ايه؟ من خلال حاجه من غير الارتباط ده هو عنده. يعني بقول لك مصدر الحاجات دي نفسه، اللي هو هؤلاء اللي بداوا هذا النوع من الفن او هذا النوع من المنتج، ما طلعهاش بالطريقه دي.
اللي عنده حساسيه هو خايف ان هو لو حتى توقف في دائره المباح في على التلقي، ده هيفتح الباب لانه يترخص فيما غيره.
وله حق انه يخاف، بس هذا الخوف يغلق هذا الباب تماما، فلا تستطيع ابدا ان تغير به.
يبقى اذا يعني اللي احنا نخلص به ان احنا نقدر ان احنا يكون عندنا فننا بالمعنى حتى الحديث، ونستطيع ان نجعله فنا لا يتعارض مع الشرع.
ليه لا؟
بس ده ما بيتعملش.
هو ما بيتعملش ليه؟ عشان حاجتين. اول حاجه، او هو بيتعمل ساعات غلط فبياخد الايه النتيجه، الشخص بيقول لك لا يبقى كده ما ينفعش يتعمل صح. او انه هو فعلا زي ما حضرتك قلت في نوع من انواع الحساسيه الزايده، في نوع من انواع لا ده خلينا ماشيين في الطرق المباشره، والطرق المباشره عظيمه البركه لا اقلل منها ابدا. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، يعني موعظه مباشره جدا، قام النبي صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظه بليغه. انا لا اقلل ابدا من شان الموعظه المباشره، بس في اجيال زي ما حضرتك تفضلت عندها قضيه الموعظه المباشره بتعتبر فيها لا بقى الابويه والفوقيه والكلام ده كله. ايه اللي يمنع ان لو تقدر من خلال سلوك شرعي او اسلوب شرعي ويصطلح عليه ويتم تنقيحه شرعيا ومراجعته، انه يطلع له حاجه بطريقه صحيح. غير مباشره، ليه لا؟
صحيح، احنا نتمنى هذا. والحقيقه هذه النقطه من النقاط الجميله اللي انا كنت اتمنى ان احنا نزود فيها اكتر، لكن وقت الحلقة يذهبنا و
خلاص قلنا حاجة
مش عارف والله. هي الحلقة ضايقتني عشان الصالون ضيق شوية لعلي يبقى ان شاء الله
القعدة عشان معاك بصراحة
طبعا هو القعدة معاك احنا لو اتسابنا مش هنقوم يعني
صحيح
ان شاء الله يبقى ان لقاء اخر
يا ريت
والله لعلنا ان شاء الله برضو نتناول فيه الملف ده بمزيد من البحث وكثير من الملفات التي لم نغطيها في هذا اللقاء. سعدت جدا بلقائك ونورت الصالون ونتمنى ان شاء الله كده لقاء جديد مع حضراتكم وضيف جديد ونسعد بكم جميعا في لقاءات الصالون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.